إسلامي، وهذا أمر مفروغ منه. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، كنا معكم اليوم في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، مؤتمر الوحدة الإسلامية ومستقبل العالم الإسلامي كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور حكم أمهز، الخبير في العلاقات الدولية، وتناول في حديثه جوانب من بيان خطاب سماحة الإمام الخامنئي اليوم في ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي عقد في العاصمة طهران، وما تناوله في هذا الخطاب. كما استمعنا حول هذا الموضوع أيضا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الهاتف وكذلك عبر الواتساب مكتوبة ومسجلة، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الراقية والرائعة في لقاء إيران اليوم المشهد السياسي. في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاركة الراقية والرائعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
على قلبي في الدنيا اهتم. الهم فلا يرشد، طهره بذكر ولمس بنسائم عشق في المعبد.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة.
حواري محمد، رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان، من فارس إلى الجزيرة العربية، ومن معابد الشرك إلى صروح الإيمان. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
أخبرني يا مرجان، ما الذي رأيته وسمعته في مكة؟
رأيت الكثير وسمعت الكثير الكثير، حبذا لو كنت هناك لأصبت بحيرة كبيرة مما تراه وتسمعه.
ها، أقلقتني، ما الأمر يا مرجان؟
الناس في ضجيج وثرثرة يتجمعون وكلهم في حديث واحد، لقد ظهر نبي في مكة اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب.
ها؟ أرأيت ذلك النبي؟
لا.
ألم تعلم متى ظهر؟
ها؟ سمعت أنه ظهر في الليلة 17 من رمضان، وعلمت من عبد مكي لا زمني أنه كان يخلو لنفسه في غار يقال له حراء، فحدث أن هبط إليه ملك من السماء وقال له اقرأ. قال النبي ماذا أقرأ؟ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
يا له من قول تقشعر له القلوب. ها، وبعد يا مرجان، ما الذي رأيته وسمعته؟
ما سمعت غير ذلك، وما رأيت غير الذي حدثتك به.
لم تشفي غليلي، ألا تؤمن لي طريق الفرار يا مرجان؟
ها؟ إلى أين؟
إلى مكة، أشاهد وأسمع بنفسي.
أتفر إلى مكة لتبتلعك رمال الصحراء ويقبض عليك من جديد فيباح دمك؟
أعرف أن الأمر مستحيل، مستحيل، لكنني يا مرجان تواق للحقيقة. ما لهذه الحقيقة تقترب مني فأدن فتبتعد؟ أتراني عشت كل هذه السنوات في سبيلها لتذهب هباء؟ أيكون الذي ظهر في مكة هو النبي الموعود الذي أبحث عنه؟ أم أنه رجل به جنون يستقي آياته من وحي عقله؟ ساعدني يا رب، ساعدني يا رب، فإنني بحاجة إلى تلك المساعدة أكثر من أي وقت مضى. يا رب.
يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر.
ما الذي تردده يا بلهب؟
أردد ما يهديه ابن أخيك محمد ويدعيه أمام الناس وحيا يأتيه من السماء.
ومتى نزل ذلك الوحي؟
البارحة. يقول نزل عليه الملاك جبريل بذلك القول: يا أيها المدثر قم فأنذر.
من سينذر يا ترى؟
عشيرته الأقربين.
أتعني نحن بالذات؟
نعم، ولقد جاءني صباحا يدعوني لاتباع الحق وترك الباطل.
أي حق وأي باطل؟ وبماذا أجبته يا أبا لهب؟
حذرته فانصرف إلى جبل صفا يجمع بني عبد المطلب وبني عبد مناف وبني زهرة.
أفخاذ قريش كلها. أخشى إن بقينا على حالنا من اللامبالاة أن يكثر أنصاره ومؤيدوه.
ها، أتخشاه ولم يؤمن حتى الآن سوى ابن أخيك علي وزوجته خديجة.
أضف إلى قائمتك فوجا آخر، أبرزهم جعفر بن أبي طالب وغيره. أيرضيك أم أكمل؟
هذا شيء خطير، إذن علينا أن نتدارك الأمر على وجه السرعة.
وكيف؟
نعاقبه أو نطرده أو نقتله.
ويحك يا أبا لهب، أتقتل هذا وأخوك أبو طالب يكفله ويرعاه؟
تذهب إلى أخيك أبي طالب تشكو إليه أمره وتدعوه أن يضع لهرطقته حدا.
وإن رفض ذلك؟
لن يرفض، وإن فعل فنحن أحرار باتخاذ الموقف المناسب.
يا أبا طالب، أنت أخي ونحن من صلب واحد، أتيتك مع هذا الوفد من أشراف قريش نشكو إليك أمر ابن أخيك محمد وما يدعيه من أمور تناقض ديننا ومعتقداتنا.
وماذا عساني فاعل؟
تنهاه عما هو فيه. يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا، أو ننزله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين.
أتوصل الأمور إلى هذا الحد من العنف يا أبا جهل؟
يا أبا طالب، أنت تعرف أن لقريش زعامة مكة وتجارتها، فإن كان ابن أخيك ممن يريدون الزعامة أمرناه علينا، وإن كان ممن يريد الثراء أمددناه بمال لا ينضب، على أن يترك ما هو فيه.
أكلمه في هذا الأمر حين يأتي إلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك مع الساجدين، إنه هو السميع العليم.
ما الذي تقرأه يا سلمان؟
ومن أتاك به؟
تاجر خزرجي مر بي، سقيت بعيرة فأكرمني بذلك الرقاع الذي أتى به من مكة لتوه.
وهل حدثك بشيء؟
طبعا طبعا يا مرجان، لقد تعلقت بأذياله وتوسلت إليه أن يسمعني ما يعرف من أخبار ذلك النبي، فتفرس بي وقال: أتؤمن به يا هذا قبل أن تراه وتسمعه؟ فاضطربت وقلت: إنما أنا عبد سجين هذا الدار، أتوق إلى سماع ما يحدث. فتبسم وربت على كتفي، ثم ألقى رحله واستراح.
وما الذي حدثك به؟
لقد حدثني أنه رأى النبي يصعد جبلا يدعى جبل الصفا، نادى قومه فأقبلوا عليه وسألوه عن طلبه. قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا أسفل هذا الجبل أكنتم تصدقونني؟ قالوا: نعم، أنت عندنا غير متهم، وما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم أخذ يعد أفخاذ قريش كلها ويقول: إن الله أمرني أن أنذر عشيرتك الأقربين، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله.
كم كنت أتمنى أن أكون هناك لأستمع إلى قول كهذا لا يرفضه أي عاقل.
ولهذا رفضه عم النبي أبو لهب حين قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟
ما الذي فعلته يا أخي بأمر ابن أخيك؟
لا أدري بما أجيبك يا أبا لهب. أنت تعرف جيدا أن والدك عبد المطلب أوصاني به قبل وفاته، ووضعه في عهدتي، وكلفني رعايته وحمايته.
هو في حمايتك وكفالتك إن كان في جادة الصواب، أما أن يدعي النبوة ويسفه آلهتنا فأنت في حل من هذا.
لا أخفي عليك يا أبا لهب أن والدك أسر علي وكان على فراش الموت أن ابن أخيك محمدا يحمل صفات نبوة.
صفات نبوة؟ هذا هراء وحق اللات وهبل. إن كان والدك قد تفوه بمثل هذا فأحر بي أن أسمعه أنا وأنا ابنه ومن صلبه.
قلت لك أسر لي بذلك دونكم.
أعرف تفضيله لك علينا، وأعرف أنه لأجل ذلك وضع محمدا في عهدتك، لكن أن يقول مثل هذا السر لك وحدك فهذا ما لا أقبله.
قلت لك أسر لي بهذا ولا أكذب في ذلك.
إذن أنت تؤيد نبوته؟
لا أنكر أنني أميل إلى تصديقه والإيمان بما جاء به.
ويحك يا أبا طالب، أتؤمن به دون آلهتنا ونصوبنا؟
وكيف لا أؤمن وقد رأيت ما رأيت من ابن أخيك حين نظر إلى السماء في وقت الجدب فأمطرت؟ كيف لا أؤمن وقد سمعت ما سمعت من ذلك الراهب بحيرة القابع في أرض الشام؟ لازلت أذكر أنني اصطحبت ابن أخي محمدا يوما في تجارة إلى الشام، وكان صغيرا آنذاك. وأذكر أيضا أننا وصلنا إلى مكان يدعى بصرة، يقيم فيه ذلك الراهب المتعبد الذي ما إن رآه حتى تفرس فيه ولمعت عيناه ببريق عجيب وتاه في دهشة عارمة. قلت: ما يشغلك أيها الراهب بابن أخي؟ قال: نبوته. ارجع به إلى بلادك واحذر عليه من اليهود. فرجعت به. أأنكر بعد هذا يا أبا لهب ما جاء به؟
أتريد أن ترمي مطالب سادة قريش جانبا يا أبا طالب كرامة لابن أخيك؟ ونسيت أنهم جاءوك إلى هنا احتراما لك وتقديرا لمقامك.
لا أنكر ذلك، ولا أخفي عليك أنني نقلت مطالبكم إلى ابن أخيك.
وماذا يقول؟
لقد قال لي: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه، ما تركته.
الحرب قد بدأت إذن بيننا وبينه، وسنرى من ينتصر فيها.
ويحك يا أبا لهب، أتهدد ابن أخيك في داري؟ أتهدده وقد زرع في قلبي وبين أضلعي؟ قسما لو أن أحدا من مكة نظر إليه شزرا لاقتلعت عينيه، أو حاول مد يده إليه لقطعتها بسيفي.
ما لي يديك ملطختان بالدم يا أبا جهل؟
لأريك بأم عينيك أن الحرب قد بدأت بيننا وبين محمد، وإن نتاج تلك الحرب هي موت ودم.
ما الذي فعلته بحق السماء؟
قتلت سمية أم عمار.
جاريتك؟
نعم، وها أنا ذا أتيتك لأبين لك أنني جاد فيما أقوله.
كان أجدى أن تقول ذلك لأخيك أبي طالب.
ما عاد يهمني أبو طالب، باب الحرب انفتح على مصراعي، الداخلون إليه كثر والخارجون منه أموات، وتلك سمية أولى الخارجات منه.
وما الذي فعلته تلك الجارية؟
آمنت بمحمد وبما جاء به، أنذرتها فتحدثني في داري وهي تصرخ في وجهي بالشهادتين دون وجل أو ورع. حينها تناولت خنجرا وطعنتها به ولم أتركها حتى تيقنت موتها.
ما فعلت إلا الصواب. وها أنا قد جمعت القذر والنتن ورميته على باب محمد هذا اليوم، وفي كل يوم سأفعل هذا.
ما من أحد سبقك على ذلك يا أبا لهب.
سأواصل ذلك حتى يمتنع الداخل والخارج إليه من التحرك.
أيها البطارقة الأجلاء، يا قوم، دعونا نعرف مرام هذا الرجل. من أنت؟
عمرو بن العاص. أتيت إليك يا مولاي موفدا من زعماء قريش، أمراء الجزيرة وسدنة الكعبة.
وما تبغيه يا عمرو؟
إنه قد أوى إلى بلد الملك غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. ولهذا أرسلنا إليكم لاستردادهم.
هذا هو الصواب حقا،
يجب أن نعيدهم إلى ديارهم. لزعماء قريش كل احترام وتقدير.
اسمعوا أيها البطارقة، اسمعوا، لن أسلم قوما استجاروا بي واحتموا في حياضي حتى أعرف رأيهم فيما يقال. نادوا أحدهم.
أيها الملك، يجب ألا نسيء علاقتنا بقريش في سبيل حفنة من الفارين.
لو أنهم وجدوا من هو أكفأ لحمايتهم مني لفعلوا، ولذلك لن أستسهل أمر تسليمهم أبدا. من أنت؟
أنا جعفر بن أبي طالب، وأحد الذين استجاروا بك أيها الملك.
هل أخبرتني عن مبادئ ذلك الدين الذي فارقتم من أجله دين أبائكم ودين المسيحية، وتعرضتم لمثل ما تعرضتم له؟
أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. كنا كذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وأمانته.
إنه يكذب يا مولاي.
إياك ومقاطعته. أكمل يا جعفر.
لقد دعانا هذا النبي إلى الله نوحده ونعبده،
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، فأمرنا بصدق الحديث وصلة الرحم وحسن الجوار، ونهانا عن الفواحش وقول الزور، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة، فصدقناه وآمنا به.
أبعد هذا يتهم هؤلاء بالسفاهة؟ أيها البطارقة اسمعوا، والله ما أجد فيما قاله إلا الحق. يا جعفر.
نعم أيها الملك.
ألا تقرأ علينا شيئا من القرآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا.
كفى كفى يا جعفر كفى، والله إنه الحق الذي بشر به الإنجيل.
أبشر يا سلمان أبشر.
ما وراءك يا مرجان؟
نبي الله محمد.
ما به؟
وصل إلى يثرب قادما من مكة.
متى؟
الآن، وقد استقبله أهل هذه المدينة بأوسها وخزرجها بعبيدها وسادتها بفقرائها وأغنيائها.
إنه الحدث الذي لا يوازيه حدث.
حبذا لو كنت هناك لرأيت قارعي الطبول وناقري الدفوف وهم ينشدون ملء حناجرهم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وحدهم يهود المدينة في وجوم وصمت. لقد نزل في حي ابن عمرو ابن عوف، ثم إنني سمعت أنه سيبني مسجدا هناك في منطقة قباء من ذلك الحي.
فإن خرج أدرك، وإن أدركته صدق وآمن به، فهو خير خلق الله وأشرفهم جميعا.
بما تفكر يا سلمان؟
لقد تناهى إلي راهب السبيين يخط في قلبي وصيته التي يرشدني من خلالها إلى النبي الموعود. مرجان أعطني قصعة.
ماذا تفعل بها؟
أملأها تمرا وأذهب بها إلى ذلك القادم إلينا بلباس النبوة، أمتحنه وأستخلص العبر.
تأخرت بالعودة يا سلمان، أين كنت؟
وهل افتقدني ذلك اليهودي اللئيم؟
لا عليك، ادعيت أنك تسقي الماشي فرحا. قل لي يا سلمان، ما الذي أخرك إلى الآن؟
ذهبت إلى قباء لأقابل النبي الموعود فلم أجد.
أرحل من المدينة؟
إنما انتقل من حي ابن عمرو إلى مربد ابن مالك، حيث اشترى أرضا من الأخوين سهيل وسهل وبنى عليها المسجد والمنزل.
لكنني أرى قصعتك ما زالت مملوءة تمرا.
هذا أول الغيث يا مرجان.
أعنيت غيثا خصيبا أو غيثا جافا؟
أظنه غيثا خصيبا، لقد حدث ما كنت أتوقعه. وجدته يا مرجان يصلي بأصحابه، فانتظرت حتى إذا ما فرغ من صلاته ومناجاته ومسح دموعه بكفيه تحول نحوي، فتسمرت مكاني ووجدتني يا مرجان كتلة ترتعش من الرأس إلى أخمص القدمين. وتهت في حيرة القاتلة، أيعقل أن يكون مثل هذا الإنسان كاذبا، وهو الذي يشع بريقا ويفيض حنانا وينضح إيمانا؟ أيعقل أن يكون مخادعا؟ وحسبتني يا مرجان مشدوها لبعض الوقت لولا تلك الابتسامة على ثغره التي شجعتني ودفعتني إلى أن أقدم له قصعة التمر صدقة له ولأصحابه.
وهل أخذها؟
رفضها قائلا إنه لن يقبل وأصحابه صدقة من أحد. وهي القصعة يا مرجان ما زالت كما هي مليئة بالتمر.
وما أنت فاعل من الآن؟
أنتظر حتى إذا ما جن الليل ونامت عيون ذلك اليهودي، تسللت خفية إليه بقصعة التمر أقدمها هدية مني إليه ولأصحابه، فإن قبلها كان ذلك النبي الموعود.
ما الذي أخرك يا ابن سوريا؟ انفض المجلس دون أن تأتي.
تجارة جنيت منها ربحا وفيرا.
أبعثك بأمر مهم فتعود إلي بتجارة؟
وهل أدع أرباحها لمجرد أسئلة ثلاث يا كبير أحبارنا؟
يا لك من يهودي متمرس، ألا تعلم أننا ننتظرك بفارغ الصبر؟
لقد رأيت أعرابيا يلح في طلب بعير بعد أن كبى به بعيره، فعدت إلى داري وبعته بعيرا بضعفي ثمنه.
يهودي محنك.
وفي الوقت نفسه لم أهمل وصيتك.
أخبرني ما الذي حصل؟
تقدمت من محمد وسألته أسئلتك الثلاث.
وبماذا أجابك؟
سألته في البداية عن الروح.
وبماذا أجاب؟ عجل
رويدك يا مخيريق،
نفد صبري من بلادتك. قل بماذا أجابك؟
أجابني أن الروح من أمر ربي ولا أعلم منها إلا قليلا.
وبعد؟
وهل استسغت الجواب الأول يا كبير أحبارنا؟
أكمل، ما جوابه عن السؤال الثاني؟
تقصد أهل الكهف؟
نعم، بماذا أجابك؟
يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
لقد طلبت منك أن تستفسر عددهم.
سألته
وماذا أجابك عن عددهم؟
يقول إنه لا يعرف عددهم، إن كانوا ثلاثة ورابعهم كلبهم أو أربعة وخامسهم كلبهم، الله يعلم بعددهم.
صدق والله.
صدق، صدق يا كبير أحبارنا، تقول صدق، تعترف بصدق ذلك الذي يدعي النبوة.
أكمل يا ابن سوريا، بماذا أجابك عن الساعة؟
يقول إنها من علم ربه ولا يعرف زمان حدوثها.
أقسم إنه النبي الذي بشرت به التوراة والإنجيل.
يا معشر اليهود، هو نبي الله، وما جاء به محمد هو الحق من ربه. أقسم أن محمدا هو نبي الله، جاء بالحق والعدل، وهو موجود لدينا في التوراة.
لقد أصيب بالجنون لا محالة.
رجعت باكرا يا سلمان.
خذ القصعة فارغة يا مرجان.
ما الذي يبكيك يا سلمان؟ أهو النبي الموعود؟
هي دموع الفرح يا مرجان، وأخيرا وجدت الحقيقة التي أصبو إليها، ووجدت النبي الموعود. 220 سنة عشتها أبحث في الرواب والوهاد، في الشعاب والصحراء، أتفرس بالأرض وأحدق بالسماء، علني أجد ضالتي، واليوم وجدتها.
وكيف حصلت عليها؟ هيا اجلس وحدثني يا سلمان، اروي ظمئي من معين حقيقتك التي حملتها لتوك، وساعدني أن أبلغ ما بلغته.
اسمع يا مرجان، ما إن بلغت المسجد وانتظرت النبي حتى فرغ وأصحابه من الصلاة، تقدمت إليه بقصعة التمر فنظر إلي وقال: أهذه هديتك إلينا هذه الليلة يا سلمان؟ فقلت نعم. أعاد النظر إليه فأحسست بقوة غريبة تجتاحني، وأن السنوات الطوال التي عشتها كلها تساوي هذه اللحظة الفاصلة بين الرفض والقبول. أتراه يتقبل الهدية فيكون النبي الذي أبحث عنه، أم يرفضها فتتلاشى جهود أدراج الرياح؟ وكم تمنيت أن يأخذ القصع، لأنني رأيته بكل جوارحي ذلك النبي الذي لا جدال بنبوته.
وبعد يا سلمان؟
أشار إلي بالتقدم نحوه، فأحسست بالحقيقة كلها مجتمعة في هذه المسافة الفاصلة بيننا، وعاد إلي حلم أمي عند ولادتي، حيث ذلك النور المتأجج بين الأرض والسماء، والذي أخذني يا مرجان من بين ذراعيها قائلا: إلي سلمان يا رمر. حينها يا مرجان حسست أن ذلك النور كله تقمص في ذلك الإنسان المنتصب أمان.
وبعد يا سلمان؟
وأفقت من تأمل العميق على يده تأخذ القصعة وقد أكل منها، ثم وزع الباقي على أصحابه قائلا: كلوا من هدية سلمان. وبعد ذلك انتحبي جانبا وقال: ألم يرشدك راهب الصيبين إلى دليل ثالث؟ فقلت بلى، فكشف عن كتفه الأيمن وقال: هو ذا، هذه الشامة التي تبحث عنها. عندها اختلت وجنتاي بالدموع، وما شعرت بنفسي إلا وأنا أمرغ رأسي على قدميه وأصرخ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
أآمنت بنبوته يا مرجان؟
وكيف لا، وقد سبقني سلمان إلى ذلك.
كنتم مع حواري محمد،
إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين، إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين، إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين، إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين، إن سألتم عن نبي
سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين،
إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين، إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، قائل يدعو لكفر ويعين، إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم،
قائل يدعو لكفر ويعيد المعتدين. إن سألتم بنون يلس نور وطريق مستقيم، واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. دينونا يا ناس نور وطريق مستقيم، فاخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. دينونا يا ناس نور وطريق مستقيم، فاخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. إن سألتم
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والتاسع عشر من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع من آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في الرابع من شهر آبان عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للسادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1964 ميلادي، ألقى الإمام الخميني رحمة الله عليه كلمة تاريخية أدان فيها مصادقة نظام الشاه المقبور على قانون الكابيتولاسيون أو الحصانة القضائية لصالح الأمريكان الذين كانوا متواجدين في إيران، والذي كان ينص على عدم محاكمتهم على الجرائم التي يقترفونها في إيران. كما هاجم الإمام الخميني رحمة الله عليه في كلمته كلاً من أمريكا والكيان الصهيوني. وقد تسببت كلمة الإمام الخميني رحمة الله عليه باندلاع موجة من الغضب لدى الشعب الإيراني ضد نظام الشاه المقبور، الذي قام بدوره بتضييق حلقة المحاصرة على الإمام الخميني الراحل تمهيدا لاعتقاله. في الرابع من شهر آبان عام 1359 هجري شمسي، والذي كان يصادف للسادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1980 ميلادي، احتلت قوات النظام البعثي الغازي مدينة خرمشهر الإيرانية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام البعثي العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد قام النظام البعثي آنذاك بتحشيد كافة فرق جيشه على خطوط الجبهات، ومعهم قوات الاحتياط لمهاجمة المدينة، فيما وقف أهالي المدينة مدافعين عن مدينتهم ببسالة منقطعة النظير، وسجلوا ملحمة تاريخية عند أطراف جسر مدينة خرم شهر الكبير. لكن قلة سلاح أهالي المدينة مكن القوات الغازية من احتلال المدينة الباسلة بعد 34 يوما من المقاومة الباسلة. وبعد احتلال المدينة استمرت المقاومة الشعبية ضد القوات النظام البعثي الغازي التي نهبت الممتلكات ومخازن ميناء خرمشهر الكبير، فيما أسرت أهالي المدينة لنقلهم إلى داخل العراق وتدعي بأنهم جنود إيرانيون. وبعد عام ونيف من ذلك الاحتلال سطرت القوات الإيرانية ملحمة تاريخية أخرى مهاجمة قوات النظام البعثي الغازي، وطردتها من المدينة التي كان النظام البعثي يدعي أن تحريرها من قبل القوات الإيرانية أمر مستحيل. وأخيراً وفي السادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1995 ميلادي، استشهد الدكتور فتحي الشقاقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وذلك في مالطا على يد الإرهابيين من عناصر المخابرات الصهيونية الموساد. وقد ولد الشهيد فتحي الشقاقي عام 1951 في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في غزة، وبعد إكماله لدراسته الإعدادية اشتغل معلما في إحدى مدارس غزة، ثم دخل كلية الطب، وبعد تخرجه اشتغل طبيبا في أحد مستشفيات القدس. وكان الشهيد الشقاقي قد بدأ نشاطه السياسي في أول شبابه، وفي عام 1968 انضم إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني. وفي عام 1979 وعند تواجده في مصر تعرض الشقاقي للاعتقال بسبب تأليفه كتابا حول الإمام الخميني رحمة الله عليه، ثم انتخب أمينا عاما للجهاد الإسلامي. وعلى أثر تصعيده لنشاطه ضد الكيان الصهيوني والتفاف الشباب الفلسطيني حوله، خطط الصهاينة لقتله، فاستشهد رحمة الله عليه في مثل هذا اليوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
السلامة من الانتفاخ المعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طابت أوقاتكم بالخير والسلام ومستمعين الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد انتفاخ البطن أو المعدة أحد أكثر الأعراض شيوعا والتي يعاني منها الكثيرون، وغالبا ما تتلخص أسباب حدوثه في الإفراط في تناول الطعام أو عسر الهضم. وعلماء التغذية يشيرون لتجنب الكثير من السلوكيات الخاطئة والتي تعد أساسا العوامل المثيرة للانتفاخ المعدي. فما هي تلك العوامل؟ سنوضحها مستمعنا الكريم إذا ما رافقتنا في لقاء اليوم. وأهلا بالمستمعين. يذكر أطباء التغذية هذه النصائح لتجنب الشعور بانتفاخ البطن والمعدة، ومنها أولا عدم الإفراط في تناول الطعام، لأنه يعد أحد أسباب شعور الإنسان بانتفاخ البطن، لأن الطعام الزائد عن حاجة الإنسان يضاعف عمل الجهاز الهضمي. ثانيا، تجنب مستمعنا الكريم تناول الخضروات النيئة واستبدلها بالخضروات المطبوخة، مع الحرص على التخلص من قشور الطماطم قبل تناولها، وأيضا من بذور الخيار. ثالثا، عدم شرب الماء المثلج بكثرة، بل لابد من شرب الماء معتدل الحرارة وبكثرة كي يخفف من الانتفاخ. رابعا، الحرص على تناول اللقيمات الصغيرة ومضغها جيدا مع إغلاق الفم أثناء المضغ لتجنب ابتلاع الهواء والذي يسبب الشعور بالانتفاخ. وأهلا بكم مستمعينا. لا شك أن تناول الدواء لا يكفي للتخلص من الانتفاخ المعدي إذا لم ترافقه السلوكيات الغذائية التي ما زلنا نقدمها لمستمعينا. ووصلنا إلى النقطة الخامسة، الحرص على ممارسة الرياضة كل صباح، لأنها تعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي مما يقلل من غازات البطن المتراكمة. سادسا، الإقلال من تناول البروتينات والأطعمة الغنية بالدهون، لأنها تستهلك وقتا أطول في هضمها مما يزيد من فرص انتفاخ البطن. سابعا، تخفيض معدل تناولك مستمعنا العزيز للأطعمة التي تعمل على تكون الغازات في البطن مثل البصل، الكرنب، القرنبيط والتفاح. ثامنا، تجنب الأنشطة التي تؤدي إلى زيادة كمية الهواء الذي يصل إلى البطن عن طريق الفم، مثل التدخين، مضغ العلكة لفترة طويلة. أما كيف يتم التخلص من الانتفاخ المعدي غذائيا، سنذكره لما بعد قليل. مع تمنياتنا بالعافية للجميع، هناك أيضا أطعمة ومشروبات مستمعينا تساعد على التخلص من الانتفاخ المعدي، ومنها أولا إضافة اللبن الزبادي إلى النظام الغذائي اليومي، لأنه يحتوي على البكتيريا التي تعمل على تسهيل عملية الهضم. ثانيا، شرب ماء جوز الهند، لأنه يساعد كثيرا على التخلص من الغازات التي تتسبب في الشعور بالامتلاء. ثالثا، ضم العديد من الأعشاب إلى قائمة المشروبات المنزلية، ومنها مشروب النعناع، بذور الكرفس، منقوع القرفة والهيل والزنجبيل. مع تمنياتنا بالصحة والسلامة، وقتنا شارف على الانتهاء. شكرا لكم.
يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. وإحلامك قدامي بعطرك والندى، يا بنت الكرامي قلبي نتزيني. أخلاقك رسمات بعلمك غرتني، ولا الدهب والمال قدام بتنحني. أخلاقك رسمات بعلمك غرتني، ولا الدهب والمال قدام بتنحني. يا عطر الآمال لا تغرك الدنيا، والفرح موال نغماته بتحييني. يا بنت الكرامي قلبي نتزيني.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي سنتحدث فيها حول دور الإخلاص في قبول العمل وإتقانه، وحول سبل الحصول والوصول إلى درجة الإخلاص، لأن الإخلاص هو العامل الأساس في الحركة نحو الله تعالى ونحو الكمال، وقيمة العمل